الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فهذا أول درس لنا في شرح لامية العرب للشنفرة. لامية الشنفرة سميت بلامية العرب لأنها عبرت أشد تعبير عن حياة العرب الجاهلية بما فيها من ظروف وأخلاق وطباع، بل إن بعض الباحثين يسميها نشيد الصحراء. ولكن أول من سماها بهذا الاسم قد يكون هو الزمخشري في شرحه لها، عجب العجب في شرح لامية العرب، سماها بهذا الاسم لأنه لا يوجد عند غيره. فهنالك من بحث عن هذا الاسم ونشأته فلم يجده عند غير الزمخشري، وإنما نقل بعده، يعني من جاء بعده نقله عنه، وبالتالي فقد يكون الزمخشري هو أول من وصفها أو سماها بهذا الاسم. ولامية العربي قد لقيت اهتماما بالغا من طرف الشارحين والمحققين، وهي من أشهر ما أبدع الشعراء العرب قديما وحديثا، وقد لقيت اهتماما بالغا من طرف المستشرقين أيضا، فأكبوا على دراستها وترجمتها إلى لغات أوروبية مختلفة، لأنهم وجدوا فيها صورة متقنة لحياة الأعراب في الجزيرة العربية، فكان اهتمامهم بها لغرض اجتماعي، كما كان اهتمام العرب بها لغرض لغوي أيضا، وكذلك غرض أخلاقي، يعني فهي مليئة بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة. وهنالك أثر لا يصح عن عمر أنه أمر بتعليمها لما فيها من الأخلاق، ولكن هذا الأثر لا يصح. ومع ذلك فالقصيدة قد تضمنت جملا من الأخلاق الفاضلة والمعاني الكريمة، ولولا خصال سنها الشعر ما درى بغاة المعالي من أين تؤتى المكارم. فالشعر في الحقيقة، شعر العربي، حفظ لنا الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، وكذلك أيضا الصفات الذميمة التي ينبغي الابتعاد عنها. فحري بمن حفظ هذا الشعر أن يتمثل بالأخلاق الفاضلة، وأن يسلك السبل التي يحمد عليها صاحبها، وأن يجتنب ما يذم به صاحبه. قول الشاعر: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. أقيموا أي هيئوا وجدوا، لأن أقام صدر المطية أي جد في الأمر وجد في السير. يعبر العرب بهذا المعنى أو بهذا القول عن الجد في الشيء، إذا جد في السير أو جد في أمر ما قالوا أقام صدر مطيته، فيكون المعنى هنا أي هيئوا الرواحل وهيئوا أمركم وجدوا في العمل فإني مفارق. وإذا فارقهم فكأنه لا مقام لهم بعد مفارقته لهم. وهذا المعنى يؤكده، كأنه يعني ينصحهم، يؤكده قوله بني أمي، فقد ذكر الأمة التي هي مدعاة للرحمة والشفقة، كما في الآية: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالأم مصدر للرحمة والشفقة، فذكر بني أمي هنا يؤكدها، يعني يؤيد هذا المعنى. وقيل أقيموا بني أمي أي اصرفوا، وقيل أقيموا معناها اصرفوا عني صدور مطيكم، على نحو قول الشاعر: أقيموا بني النعمان عني صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوس. هذا القول يعني مما فسر به أقيموا، يعني إما هيئوا رواحلكم وهيئوا أمركم لما سيعقبه أو سيخلفه فراقي لكم، وكأنه لا مقام لهم من بعده بسبب الأهوال والشدائد التي ربما تعروهم، أو أن أقيموا بمعنى أصرفوا. المعنى يحتمل هذا وذاك، ولكن المعنى الأول ربما يؤيده ويعضده قوله بني أمي، وكأنه يشفق عليهم. سبب مفارقته لهم هو ما لقيه بالطبع من الضيم والأذى والمعاملة، ولذلك هو أراد أن ينتقل عنهم إلى قوم أو إلى أصحاب لا يجد بينهم يعني ذلك الاضطهاد وذلك الضيم وتلك الأخلاق التي يكرهها. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، والمطي جمع مطية، وهي الدابة سميت بذلك لأنها تمطو في سيرها أي تجد وتسرع، ويقصد بها يقصد بها الإبل. وقوله فإني إلى قوم سواكم، والقوم هنا سيذكر فيما بعد المراد بهم، ويقصد بهم الوحوش في البراري، ولا يقصد أناسا آخرين، إنما يقصد الوحوش. ولا بأس أن يعبر عنهم بمثل هذا التعبير، فقد عبر الشاعر عن الكتب بالأصحاب الألباء، لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. بالطبع عبر عن الكتب بالجليس اللبيب العاقل، لنا جلساء لا يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا تتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلست بكاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. هو بالطبع هنا يصف الكتب، ولكنه يعبر عنهم هذا التعبير الذي يظنه السامع، يظنه يقصد جلساء من الأحياء أو من ال، ولكنهم هم بمقام الجلساء. وكذلك أيضا هؤلاء الأصحاب الذين سينتقل الشاعر إليهم هم بمثابة الصحبة الصالحة وفق ما يراه هو. فإني إلى قوم سواكم لأميل، أي مائل، يعني مال أي عدل، مائل لأميل أي مائل، أي سأعدل إلى هؤلاء القوم وأصاحب هذه الوحوش في الفلوات، لأن أخلاقها ترضيني وأخلاقكم لا ترضيني، هكذا يقول الشاعر. والتفضيل هنا في قوله أميل ليس على بابه، وخلاصة المعنى أن الشاعر يقول لقومه تهيأوا لمفارقتي، فإني شديد الرغبة في اللحوق بقوم غيركم، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطياتي مطايا وأرحل. حمى بمعنى قدر، وطيات أي نيات وحاجات، الطية النية والمقصد، والمعنى عجلوا بالرحيل أو الاستعداد، فقد قضيت الحاجات وتمهدت الأسباب وتم الاستعداد، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، حمت الحاجات أي تهيأت وحضرت، وشدت لطياتي مطايا أي أوثقت وشدت، المطايا جمع مطية، وأرحل جمع رحل، وبالتالي فهو يدعوهم إلى التهيؤ للمفارقة والاستعداد للرحيل. وقوله والليل مقمر، المقمر إذا أضاء القمر فيه فكان كالنهار في ضوئه سمي مقمرا، أي أن الليل أيضا يناسب السفر والرحيل فيه بسبب الضياء، شدة الضياء، فهو كالنهار في ضوئه، والليل غالبا هو وقت السفر. قوله وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، منأى في الأرض منأى، المنأى المنتأى، وهو المكان البعيد، المنتأى المكان البعيد، يقول النابغة وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، أي المكان الذي يبتعد فيه الإنسان عما يخاف، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. فالمنأى أي المنتأى أي المكان الذي يبتعد فيه الإنسان عما يؤذيه للكريم، والمقصود بالكرم هنا كرم الأخلاق، لأن الكرم يطلق على البذل والجود، ويطلق على ما هو عام ذلك وهو كرم الأخلاق عموما. وقال الكريم له في الأرض منأى منتأى، أي مكان له، يعني يستطيع أن يجد مكانا يبتعد فيه عما يؤذيه من الإهانة وما لا يرضاه من الأخلاق، وفيها لمن خاف القلى متحول أو متعزل، وفيها لمن خاف القلى، القلى الكره والبغض، وإذا كسر قصر وإذا فتح مد، فإذا فتحته قلت قلاه أي كرهه وأبغضه، وإذا كسرت قصرته فقلت القلى، والقلى هو البغض، ما يكرهه الإنسان وما يتأذى منه له في أرض الله الواسعة منتأى عنه ومتعزل ومتحول يتحول إليه، ولا يلزمه أن يقيم بأرض يضام بها ويذل بها أو يبقى بين أناس يسومونه الذلة والهوان، فالكريم لا يرضى بذلك، وأرض الله واسعة. وقد جاء في القرآن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا المعنى أيضا يعني يطابق المعنى المذكور في قوله وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول، أي مكان يتحول إليه الإنسان عن الإهانة والذلة والضيم. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ، وهذا يؤكد نفس المعنى، لعمرك، ولعمرك مبتدأ وخبره مقدر تقديره قسمي. لعمرك ما بالأرض ضيق، ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا، سرى لأن وقت الرحيل والسير غالبا يكون بالليل، ولذلك قال سرى، أي سرى بالليل راهبا، والرهبة الخوف، أو راغبا والرغبة الطمع، أي سرى لأجل رهبة أو رغبة، يعني سرى راهبا، راهبا حال من الضمير في سرى، أي سرى حال كونه راهبا أو راغبا، وهو يعقل هذه حال ثالثة، والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ، فالأرض لا تضيق على الكريم، ففيها متسع وفيها منأى إذا هو طلبه، وسيجد مكانا يؤويه ويبتعد فيه عن ويعتزل فيه عن ما يكرهه وعن ما يؤذيه، ولا يلزمه أن يرضى بالمهانة والمذلة، ولا سيما إذا كان ذلك يتعلق بالدين، فالدين أعظم ما يحرص الإنسان عليه، يعني لا نتكلم على الأمور المادية، بل الدين هو أولى، يعني ما يحرص الإنسان عليه. فإذا كان بمكان لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه فيجب عليه أن ينتقل منه، والهجرة باقية إلى يوم القيامة. لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا. إذن الرهبة قلنا الخوف، الرهبة الخوف، والرغبة الطمع في الشيء. وقد ورد أن الشيطان يتملك الإنسان في ثلاثة أحوال، في الطمع وفي الخوف وفي الغضب، هذه الأحوال الثلاث يتملك الشيطان فيها زمام الإنسان فيملي عليه ما يريد، إذا رغب وإذا خاف وإذا غضب. والمؤمن في الحقيقة لا ينبغي أن يرغب يعني تلك الرغبة، ولا أن يخاف ذلك الخوف الذي يحمله على المداهنة في الدين أو نحو ذلك، لا ينبغي أبدا أن يحصل شيء من ذلك للمؤمن من الناس، لأنه لا يخاف إلا من الله ولا يطمع إلا فيه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فمما يخاف وفيما يطمع. إذا كان الأمر كذلك، إذا حصل هذا بقلبه وكانت عقيدته كذلك، فقطعا سيطمئن وسيسعد، وسيكون كما كان هود لما قال لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين.